الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قبل البدء في الحديث على هاتين الآيتين المباركتين التي تلوتهما كذلك بالأمس، وأشرت إلى أنهما الآيتان الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون من سورة التوبة. سألني سائل من الأسئلة التي جاءت بعد أذان العشاء البارحة عن القياس، والوقت لم يتسع له، وأنا ذكرت إن من عموم الشريعة كل شريعة للأنبياء السابقين كانت مؤقتة، مثل الطبيب اللي يعطي المريض دواء وعارف إن هذا الدواء لا يداوم عليه، يعني يحتاج إلى فترة معينة من الزمن ينتهي عندها. إذا أخذ المريض من الدواء بعد المدة يستضر، ما يستفيد، لأنه مضر على وقت محدد. فجميع رسائل الأنبياء المرسلين كانت محددة بحدين: الحد الأول المقدار اللي فيه، مثل جرعة اللي على قدر مرض المريض، جرعة محدودة، وزمان محدد ينتهي بزمن محدد ببعثة رسول آخر بكتاب آخر وشريعة أخرى، وقد تكون الشريعة الأخرى مشتملة على جزء من الشريعة السابقة، يعني كلها بعض الدوام، لأنه هناك قواعد أطبق عليها جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى شيخهم وإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. الكليات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال، والله تبارك وتعالى ذكرها في آية في كتابه، في حيث قال: قل تعالوا أتل وصايا العبد، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات الثلاث، وكل هذه وصايا العبد جاء بها آدم وإدريس ونوح وهود وصالح إبراهيم إسحاق يعقوب وإسماعيل وجميع أسباط إسرائيل إلى خاتم بني إسرائيل عيسى عليه السلام، ثم جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة النبي تميزت بأمرين: الشمول والدوام. هذه كانت من 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 من, من محصورة في أمة محددة وفي زمان محدد، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة بشريعة خاصة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد اختاره الله عز وجل ليكون رسولا للعالمين، وأن شريعته لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والسماء والأرض. فما دام هناك سماوات وأرض وناس، فشريعة النبي الناس مسؤولون عنها سواء عملوا بها أو كفروا بها. وقلت لكم أكثر من مرة على أنه عند بعد نزول عيسى بوقت قريب يرسل الريح، الله يرسل الله ريحا طيبة فتقبض روح تضرب الناس كالزكام تأخذهم تحت أباطهم ثم يصير منهم كالزكام فلا يبقى على الأرض من يقول لا إله إلا الله. تختار المؤمنين دي تختار المؤمنين لتقبض أرواحهم حتى لا يبقى على الأرض إلا الأنجاس الذين تقوم عليهم القيامة. فلا تقوم القيامة وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله، ليس على يومها ما يقول لا إله إلا الله. هذه الشريعة قلت لك إنها شريعة اختصت بالشمول لجميع البشر، وبالشمول لجميع الأحداث، وبالشمول لجميع المسائل. فلا تحدث في الناس مسألة إلا وفي دين الإسلام جواب لها، ولا تحدث في دين الإسلام قضية إلا وفي شريعة الله إيضاح لها، ولا تحصل ظلمة على الناس في حياتهم إلا وفي دين الله المخرج من هذه الظلمات إلى النور. طبعا ما كل الناس على مستوى أن يبقوا هذا المعنى من كل وجه، واحد يكون بارع في كتاب الله وحفظه وإتقانه وبعض معانيه، واحد يكون بارع في كتاب الله عز وجل من جهة تركيب النحوي، واحد يكون بارع في سنة النبي من جهة إتقان الأحاديث أو حفظها كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وهؤلاء الأئمة الأشاوذ الذين جعلهم الله حفاظا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كأننا ونحن بعد سنوات طويلة بعد 1400 سنة من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، 1400 سنة من هجرة عليه الصلاة والسلام، ونحن كأننا في أفضل كلام النبي محمد. تقرأ البخاري كأنك تسمعه من رسول الله، وتقرأ مسلم كأنك تسمعه من رسول الله، أحاديث صحيحة متقنة مضبوطة ضبطها الأئمة وعرفوا حروفها، وأي حديث في علة قد يكون السند صحيح، قد يكون السند صحيح رواه عدل عن مثله عن مثله من أول السند، ولكن عن في علة في المتن يكون السند صحيح لكن المتن معلول، وقد يكون المتن صحيح ويكون السند معلول، ولا يصح الحديث حتى يسلم السند والمتن معه. وطبعا هذا وفق الله لرجال الأئمة مثل البخاري ومسلم اللي يحفظ يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. ولما جاء كما ذكرت كثيرا من آيات الله لحفظ شريعة النبي محمد عزم، لما جاء البخاري من بلاده من بخارة وصل إلى بغداد، أهل العراق قالوا هذا الرجل زي يقولوا عليه عالم، خلوا يعمل له اختبار، يقولوا مد ضابط لسنة النبي وحديث الرجل، خلوا يعمل له اختبار. وجمعوا له 10 رجال وكل واحد منهم معه 10 أحاديث، وخلوا 10 رجال يقعدون جنب كرسية أو مجلس اللي جالس عليه جنبه يقعدون به كحراسة الثواب للمعصم، ويجلسون حوله. أول واحد يتكلم، يا شيخ نقرأ عليك، حدثنا فلان ويشوق السند ويشوق مات. يقول البخاري أنا ما أعرف هذا. يجيب الحديث الثاني من 10 إلى أن كل ما يجيب حديث مقلوب السند، السند لغير المتن، السند هذا لغير المتن هذا اللي بيقوله ده، عشان يختبروا شو يعرف ولا ما يعرف. البخاري كل ما يسأل يقول لا أعرفه. من العوام اللي حاضرين في المجلس يقولوا هذا رجال جاهل، هذا اللي يقول عليه عالم جاي من خراسان وجاي من بخارة، ده 10 أحاديث ما عرف ولا واحد منها. جلس الثاني وبدأ ب10 أحاديث وكل ما سيقول ما أعرف، إلى أن أكمل وهكذا حتى انتهى 10 السائلين ب100 حديث. يوم انتهوا منه أشار الأول يا هذا حديثك الأول سنده كذا ومتنه كذا، وحديثك الثاني سنده كذا ومتنه كذا، ورد 10 أحاديث كترتيبها الذي سئل فيه. ثم ابتدأ بالثاني والثالث إلى 10، فشهدت له الأمة بالضبط والإتقان والصيانة، وأطبق أهل السنة والجماعة على أنه أصح كتاب وجد على الأرض بعد كتاب الله عز وجل، لا يختلفون في ذلك. فتنازع قوم وقالوا لا مسلم أصح ومسلم أحسن، قالوا نسأل البخاري أحسن. فيقول واحد تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تفضلوا، أيذين تقدموا. تنازع قوم أو تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، لقد فاق في حسن، لقد فاق. يقول تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني مسلم من جهة الترتيب والتأليف ما هو مثل البخاري، يعني أنظر منه، لأن يجمع الأحاديث الواردة في المسألة في محل واحد، لكن البخاري قد يقسم الحديث الواحد إلى 10 أحاديث يروي كل جزء منها في مكانه المناسب، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج. يعني حديث ابن عمر إن بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله رسول الله، يروي البخاري في الصلاة ويروي في الزكاة ويروي في الصيام ويروي في الحج، يروي في كل ركن من أركانه، يروي في شهادة، يروي في شهادتين. فهذا عمل البخاري ضابط متقن، ضابط متقن. وأما مسلم، ولما مسلم لما سألوه قالوا له اجمع لنا جملة من الأحاديث، قال أنتم سألتوني أجمع لكم جملة. يقول مسلم رحمه الله، لا سألتموني، سألتني رحمك الله أن أجمع لك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعني أسألتني عنه، يعني هو فأول ما يفود، فأول ما تعود فائدته علي، يعني أنا الذي أنتفع به لو أنا كتبته أول ما يعود نفعه عليه. لكن أن الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يضيع الفائدة. إن احنا نهجم نحفظ أشياء كثيرة وإحنا ما ضبطنا القليل ما ينفع، ولكن نضبط القليل أولا فأول. ويجاك أول ما نزل قصار السور، أول ما نزل القرآن، وطبعا استنباط من كتاب الله وطريقة، أول ما نزل الآيات القصار اللي يضبطها الرجل والمرأة، ثم بدأت تطور السور، تطور السور حتى ينزل جزئين ونصف إلا قليل كسورة البقرة، صاروا الناس مستعدين لحفظ هذه الطوال. فمسلم ضبط على هذا الضبط، ضبط وقام قسم الرجال 3 أقسام. قال القسم الأول هذول الحفاظ الضباط المتقنين مثل فلان وفلان وفلان، حرفين الرجال وفلان وفلان وفلان، هذا القسم الأول. أنا إذا ما وجدت الحديث اللي أنا أطلبه عند هذا القسم المتقدم الرفيع المستوى الرفيع الجد، أنتقل إلى القسم الصنف الثاني كفلان وفلان وفلان، وحد أسمهم ما أتابع، ما هو غيبة ونميمة دي لم يقول فلان كذا وفلان كذا، لأنه لقد مصالح المسلمين والعلم والمستشار مؤتمن. طيب وفلان وفلان وفلان، فإن هؤلاء في الضبط يعني لهم حفظ في العلم ولهم كذا ممن اشتغلوا بالعلم، لكنهم ليسوا في الضبط والإتقان كالأولين. أما إذا لم أجد الحديث عند الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية فإني لا أنتقل إلى الطائفة الثالثة كفلان، ولأنهم دعات ما أقول عنه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل الله علينا من أول الزمان وآخر، من أول الزمان. مسلم مات في قبل 60 والبخاري مات قبل 60، كل واحد منهم مات. العجيب العجيب إن النبي مات ابن 63 سنة، وأبو بكر مات ابن 63 سنة، وعمر مات ابن 63 سنة، وعلي مات ابن 63 سنة، عثمان مات ابن 84 سنة، والبخاري مات ابن 63 سنة، ومسلم مات ابن كم من 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 العجائب أن يموتوا في هذا السن. 63 هي أعمار. ضبطوا لنا هذا، ضبطوا لنا وأتقنوا هذا من عموم الشريعة، ضبطوا هذا الأحاديث. ثم بعدين وفق كما قلت في الدرس اللي فات واللي قبله مثل الإمام الشافعي، فبدأ يضع للناس بعدما قام أبو الأسود الدؤلي بإشارة من علي بن أبي طالب ووضع أسس علم النحو، قواعد اللغة العربية، وجبهة جبهة لا جبهة من كتاب الله ومن أحاديث النبي عليه السلام ومن شعر العرب، ضبط اللغة. هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مبتدا، هذا خبر، هذا اسم، هذا حرف، هذا فعل، هذا يفعل كذا، هذا يسوي كذا، هذا ماضي، هذا مضارع. ضبطها أبو الأسود الدولي، وجاء الذين بعده وضبطوا علم النحو. ما كان يعرف في العالم كله علم لقواعد اللغة أبدا، لا رومية ولا أرامية ولا فينيقية ولا عبرية، ما يوجد لأمة ضبط قواعد اللغة العربية لما وفق الله المسلمين لحفظ كتاب الله وسنة رسوله عشان يضبطوا كتاب الله. لو جاء واحد حافظ القرآن ونسي وهم ويبي يرفع المنصوب يغلط، لأن تلاقي مئات اللي وراء حافظين اللفظ وعارفين حاله، ولو كان دارس اللغة العربية ما يخطئ فيه، لو حافظ اللغة العربية ما يخطئ فيه أبدا. وتأتي كلمات قليلة قد أشرت إليها كثيرا، وهو أن قد يأتي في جملة المنصوبات اسم مرفوع، أو في جملة المرفوعات اسم منصوب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، مع أن اللي قبله منصوب واللي بعده منصوب، إن الذين آمنوا والذين هدوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رفع الصابئون وجاي مثلا في قبل إن أوحينا إليك في المرفوعات يقول والمقيم الصلاة والمؤتون الزكاة. والمقيم الصلاة ينصفها، وهذا معروف عند علماء العربية بأن تغيير المنهج في كلمة لنفس الانتباه إليها، وعلى قاعدة من قواعد اللغة العربية، على إما على الاختصاص إلى كلمة إما يصيب على الاختصاص والمدح، أو يكون لنفس الانتباه للعطف على المعنى لأن أصل اسم إن ومدخولها في أصلها مرفوعة، فيعطف عليه كأنه يشير إلى نكات أو نكات في اللغة العربية لا يعرفها الكثير لا من العرب ولا من غيرهم، فيلفت الانتباه إليها ويتعلمها علماء العربية. قلت في أصول الفقه أيضا من الآيات، قلت إن وفق الشافعي وجماعة أن يضعوا قواعد أصول الفقه. كلمات الشافعي ما جاب كل علم أصول الفقه، جاءت كلمات قواعد يستنبطها من كتاب الله ومما عرف من دين الإسلام بالضرورة، يجعلها قواعد، مثل لا ضرر ولا ضرار، مثل المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب قاعدة، مثل لا ضرر ولا قاعدة، لكن المشقة تجلب التيسير. منين يجيب دليلها؟ منين يجيب دليل القاعدة هذه الكلية هذه؟ القاعدة هذه تنزل تحتها ملايين الجزئيات. أي شيء يحصل فيه مشقة على النفس الإنسانية وتستضر به، الإسلام ييسر لك، تطلع لك زي شريعة الإسلام تيسر لك فيه. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الصلاة تكسر الصلاة وقد تجمع بين الفرضين في وقت إذا كنت على جناح السفر، تيسير من الله عز وجل، المجلة المشقة تجلب التيسير. وهل قاعدة ضروري؟ لكن قد يقول يا أخي المشقة عشان السفر قصرت الصلاة وأفطرت وقلت للصائم له الحق بالفطر. طيب إحنا الآن نقعد في البيت، يجينا السيارة عند البيت وقد تجلس تدخل معنا إلى مجلسنا السيارة ونركب عليها بدون أي مشقة وتودينا إلى الطيارة ويحط لنا سلم كهربائي ما تحتاج نبقى درج، إحنا نقف عليه ويطلعنا للطيارة ونجلس على كرسي متين ونستريح والمكيفات شغالة والدنيا راحة والتطعمة والأشربة أحسن مما نحن جالسين على السور في بيتنا. طب ليش نكسر الصلاة؟ يقول هذه رخصة رخصها الله، والله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، شرائع كاملة إلى يوم القيامة. العلماء وضعوا من أصول المقدمة الكتاب والأساس، السنة هذا الثاني، الثالث أنا سميه أحيانا العدم الأصلي، وهو من الأدلة المجمع عليها من أصول الفقه التي أجمع عليها فقهاء الشريعة، العدم الأصلي أو النفي الأصلي المبقي على براءة الذمة. يعني الناس في عصرنا هذا حتى ما عندهم شريعة يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه من قواعد الناس، قواعد الطاغوت وقواعد السر،
المتهم بريء، يعني لو اتهمت واحد ما تثبت عليه الجريمة بمجرد دعواك كلامك له، حتى تقوم البينة على جريمته، حتى تثبت جريمته بدليل شرعي، إما شاهدين عدلين وإما إقرار، وهو معروفة طبعا في الشريعة الإسلامية. هذا يسمى البراءة الأصلية، هذه من قواعد الشرع، من قواعد أصول الفقه، البراءة الأصلية، ونسميه العدم الأصلي، ونسميه العدم الأصلي المبقي على براءة الذمة، ويسمى أيضا استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي، هذا قاعدة من قواعد الشرع التي أطبق عليها من أصول الفقه المتفق عليها. في هناك بعض الناس يحصل عليهم وهم، يحسبون، احنا عندنا ثلاث كلمات، استصحاب الحال، واستصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي أو دليل النفي المبقي على براءة الذمة، هذا الثاني استصحاب، يسمى استصحاب، استصحاب العدم الأصلي، هذا واحد، استصحاب الحال، هذه اثنين، استصحاب الحكم، ثلاثة، هذه كلها تشتبه على بعض الناس. استصحاب الأصل أو العدم الأصلي هذا لا يختلف في الاستفادة منه والحكم به جميع فقهاء الشريعة الإسلامية. استصحاب الحكم ما يحتاج بحث، هذا من الأصول المختلف فيها. يعني أنا قلت أظن البارحة أو مسلسان، لو واحد جاب صك من 100 سنة، واحد عنده صك له 10 سنين، هذا يقول أرضي أو بيتي أو طريقي، وده يقول أرضي وبيتي وطريقي، هذا مع حكم وهذا مع حكم، هل الحكم الأصلي يجب استصحابه والعمل به في هذه فنرد الصك الجديد ونبطله؟ هذا يسمى استصحاب الحكم، ويسمى كلمة استصحاب الحال بين الطرفين، لأن كلمة حال، هل الحال عدم أصلي ولا الحال حكم أصلي؟ فكلمة استصحاب الحال ما ينبغي استعمالها، ليش؟ لأنها تشوش. لأن قلت حكمت بهذا لاستصحاب الحال، استصحاب حال إيه؟ إن كان في حكم قل استصحاب الحكم، وإن كان عدم أصلي قل استصحاب العدم الأصلي، لأن العدم الأصلي مطبق عليه ومتفق عليه، وأما استصحاب الحكم محل اختلاف. هل أنا القاضي مثلا في الحال بمجرد ما يلاقي ده جيب له صك يقول روح يا رجال قطع صك ده ولا اشربه؟ نقول له لا، يمكن الصك الأصلي هذا انتهى، يكون أهله باعوا صك ما قطعوه، يكون أهل الصاحب الأول، وكون الأرض بيدها الأرض ما عرفوا هذا يتردد عليها ولا هي بيده ولا هناك قرائن تثبت أنها مستمرة الحكم له، ما نحكم له، خلينا نشوف هذا ونشوف حكم هذا كيف ثبت، وهل القاضي سأل عن كذا وسأل عن كذا وسأل الجيران وسأل كذا وسأل عن هذه الأرض ولا ما سأل؟ فقد يحكم به وقد لا يحكم. فاستصحاب الحكم مختلفين بين الفقهاء، هل يعتبر حجة ولا ما يعتبر حجة؟ هذا من الأدلة الأصول الفقه المتفق عليها والمختلف فيها. الإجماع أشرت البارحة إلى أن إجماع الصحابة متفق عليه، لا يختلف أهل الفقه من علماء الشريعة بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين إذا قالوا أمر، إذا حكموا في أمر وأطبقوا عليه وجب على كل من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة أن يعمل به، فإن رفضه كان شبيها بالمرتد عن دين الإسلام، لأنه يرفض ما علم من دين الإسلام بالضرورة. إذا أطبقوا على هذا الشرع، على هذا الأمر، إذا أطبقوا على هذا الأمر لا يحل لمسلم أبدا، ولا لو جاء واحد قال أنا صرت عالم ومجتهد أبنقض حكم الصحابة. الصحابة زمان جمال وحمير وخيل، وعندنا طيارات ودبابات وصواريخ وأمور ما خطر فيها. زماننا غير تسمعها الآن، ترى من كثير من، وتسمعها من أبناء المسلمين ومن بنات المسلمين، تسمع من بنات المسلمين الآن ومن أبناء المسلمين، أمور كبار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 إلا مع زوج أو ذي رحم محرم،
تروح لك المرأة حلها من الرياض أو من هنا أو من مصر أو من الشام وهي تنتمي للإسلام وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وتروح إلى أمريكا وتروح إلى أوروبا وتروح إلى كل بلاد
تروحها بتدرس وحاسة من كل جنس اختلاط قبلاء ونفس ورفض للإسلام فيجيك واحد يقول شو اللي حرم هذا؟
يقول لا تنقض شريعة الله هذه أطبق عليها المسلمون
هذا الحديث لما تحدث حجه به عن رسول اطلق عليه الناس شوف كتب الشافعيه وكتب المالكيه وكتب الحنفيه وكتب الحنابله حتى كتب اهل الظاهر وكتب أهل كلهم مطلقين عليه لا تسقط شريعه الله هذه الادله الصحابه لما جلسوا اختاروا ابا بكر وقامت ادله يقينيه عندهم النبي ما قال ابو بكر الخليفه بعد ما قال ولا قال عمر الخليفة بعد أبي بكر بلفظه ما قال ولا قال عثمان بعد علي ولا قال علي بعد عثمان ما قال أبدا لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية نصا في أحد إنما كان يتكلم بكلام يألأ هذا طبعا سياسة شرعية سياسة شرعية من المختار المصطفى المجتبى حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سياسة شرعية فيترك يدرب الأمر يدبر الأمة يدربها على هذه المشروع على هذه الأمور فمثلا كما قلت كثير لما تحدث لما جاءته المرأة لا أهم لما جاءته المرأة وقالت له يعني تريد مني شيء قال راجعيني قالت إلا ما جيت كذا في البخاري إلا ما جيت قالت تجدين أبا بكر قالت فإن لم أجد أبا بكر قالت تجدين عمر بن الخطاب هذا حديث صحيح البخاري يفهم منه أن النبي إذا غاب الحاضر أبو بكر وإذا غاب أبو بكر حاضر عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن ذئبا أخذ شاة وأن راعيها راعي الغنم فبيجري وراء الذئب يقول شاة يا ذئب الذئب رمى الإرشاة والتفت إليه وقال له
من لها يوم لا راعي لها غيري فتعجب كل الصحابة إلا ما تعجب كل الصحابة تعجبوا إلا ثلاثة قال يا نبي الله ذئب يتكلم قال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر
ولما كان واحد راعي يسوق بقر قام ركب نط وركب على بقرة
كانت البقرة ما خلقنا لهذا
فقال أنا في البخاري قال أن سبحان الله يا رسول الله بقرة تتكلم
قال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر ماذا بغيرهم
ولما رجع على جبل أحد فارتجف الجبل قال أثبت أحد
كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان فقط ثلاثة رضي الله عنه قال أثبت أحد هذا في البخاري أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان
معجزة يدرع الناس إن عثمان يموت شهيد وعمر يموت شهيد فليدرع اسماء الناس ان النبي ان عثمان يقتله اللعين يقتله اللعين عبد الله بن سبع باليهود الذين معه الذين جاءوا باسم الاسلام والدفاع عن الاسلام وان عمر يقتله ابو لؤلؤة المجوس لعنه الله فليدرع الناس ان عمر كان عمر اذا تكلم في المدينة اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك إذا دعا أحيانا اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك الناس يتعجبون شهادة في سبيل الله وموت في بلد رسول الله
ليش نبي نغزى في المدينة ويجي الأعداء يهجمون على المدينة ويقتلون عمر في المدينة ويحتاج المسلمين إلى حرب في المدينة ما خطر على بالهم أن مجوسيا من أعداء الله مع أن هذا اللعين المجوسي ابن المجوسية يومها قبلها كم يوم
جاء لعمر وقال له المغيرة بن شعبة سيدي كان عاد عند المغيرة يكسر علي من الخراج ويكلفني وكان يقولون إن ما عرفت المدينة شابا من هالملاعين أشطن من هذا المجوسي كان يقول أنا أشتغل أعمل لكم راحة تدور في الهواء، ويقول للمسلمين أنا أعمل لكم كذا، أنا أسول لكم كذا. والناس فكان المغيرة سيد اللي اشتراه يستغل العمل اللي عنده والفطنة اللي عنده والتبنية اللي عنده ويكسر عليه الخرائج، يقول له بدل ما تعطيني مثلا 100 دينار في السنة أعطيني 200 دينار. فجال عمر يشكو يقول له سيدي كثر علي من الخراج. فعمر بمجرد ما هو مجوسي عمر بمجرد ما سمع كلام أبي لؤلؤة هيأ نفسه لاستجواب المغيرة بن شعبة، خفف عنه، يقول له خفف عنه.
قبل ما يكلم المغيرة جاء عدو الله وقتله يعدل الصفوف في مسجد النبي محمد، متجه للناس بعد ما أقيمت الصلاة يقول سووا صفوفكم، ويهجم عليه ويطعنه بحرب مسمومة من ذات رأسين ويستشهد عمر.
ويأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما أصيب عمر وحمل إلى غرفة عائشة رضي الله عنها بعدما استأذنها فحمل إليها، ويدخل عليه علي فيأتي أحد من المخارج فيرى عائشة يسمع باكيا يبكي وما يعرفه، شايف ظهره بس ومنحني على عمر، يقول له بأبي أنت وأمي يا عمر، والله لساعة من حياتك خير من حياتي كلها، كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر،
أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي يقول هذا الكلام. النبي ما وصى، لكن لما مرض
قال واشتد عليه المرض قال لعائشة كما جاء في البخاري موري أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا نبي الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني شديد الحزن، ما يستطيع يقوم مقامك ويقرأ، لو قرأ تقطعت يد قلبه من الحزن عليك، ما يقدر يقرأ مقامك، مر عمر. فيقول مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت لحفصة مر أباك يصلي بالناس. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي توعد لحفصة إن تخلي عمر تقول له عمر يصلي بالناس، فيغضب النبي ويقول إن كنا صويحبات يوسف، صويحبات يوسف، يأبى الله، يسمع شو يقول النبي محمد، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر،
يأبى الله ويعينه إماما للصلاة بعد ما عينه قبلها بسنة أميرا للحج، بعد ما عينه قبلها بسنة أميرا للحج، أول أمير للحج في الإسلام، يعني أمير معين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصه ليعلن البراءة من المشركين، وإن كان أرسله وخافه علي ليعاونه ويساعده، لأن لما يقبل علي قال ما أمير ولا مقر مأمور، وصار علي ضمن إمرة أبي بكر رضي الله عنه، ضمن إمرة أبي بكر رضي الله عنه،
وصلى إماما بالمسلمين طول حياة النبي من ابتداء مرضي حتى توفي، وآخر يوم من وفاة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أحس بعافية وصحة، فخرج وعليه بعض الشاي على رأسه، فلما خرج وشافوه من الغرفة وهو صفين وأبو بكر يصلي بالناس، رجع أبو بكر القهقرة ليتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم أن اثبتوا مكانكم، وفرح المسلمون وهم يصلون في قلوبهم فرحا عظيما بصحة النبي، وتوفي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر إمام المسلمين في عهد رسول الله إلى آخر لحظة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض.
لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع المسلمون في بني ثقيفة بني ساعدة، ومد عمر بعد اجتماعهم وخطابهم وكلامهم بايع أبا بكر، ثم تواتروا على بيعته المهاجرون الأنصار، كان تحقيق قول النبي تحقيق قول رسول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقالوا رضيه رسول الله، بعضهم يقول رضيه رسول الله لديننا، رضيه رسول الله يطعم لديننا، وهذا من القياس، هذا من القياس اللي انا بذكره بعد شوي من اجل سائل اللي سائل بالامس، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، افلا نرضاه لدنيانا؟ الاحكام اللي بنجيب لها اي واحد مدني ونعينه امام امام وامير للمسلمين مدني حتى لا يكون دارس دراسه دينيه واسعه، يعني لا يشترط في الامام ان يكون اعلم الناس، لا يشترط في ولي المسلمين ان يكون اعلمهم، لانه يستعين باعلمهم. امام المسلمين امام المسلمين لا يشترط ان يكون رجلا عدلا صالحا بس، عدلا رجلا صالحا بس، حتى لو فسق ولي امر المسلمين ما دام لم يكفر بالله ورسوله فيجب على المسلمين طاعته، ومن فارقه فارق الجماعه، ومن مات على ذلك مات ميته جاهليه. ومن مات على ذلك مات ميته جاهليه. ما دام يقيم الصلاه، ما دام يقيم الصلاه حتى ولو اخرها عن وقتها، حتى ولو اخرها عن وقتها. فهذا كان رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني الصلاة أفلا نرضاه لدنيانا. وأطبق فكان قياسا من أصحاب السماء لقياس أمور الدنيا على أمور الدين، إذا كان اختاروا للدين فالدنيا من باب أولى، لأن الدنيا أقل من الدين، الدنيا أمرها أقل من أمر الدين. فإذا كان اختاره إماما للصلاة وألح وفرض أن يكون ركنها الإمام هذه شهادة قائمة. الإجماع إجماع الصحابة ما في خلاف بين الناس بأنه حق وأنه حجة قطعية يجب العمل بها ولا يستند إلى ولا يحتاج إلى استناد إلى دليل. باقي عندنا أصول مختلف فيها وهي استصحاب الحكم كما قلت آنف، إجماع غير الصحابة وده محل خلاف، وجمهور أهل العامة أهل العلم على العمل به سواء كان إجماعا قوليا أو إجماعا سكوتيا، إجماعا قوليا أو إجماعا سكوتيا على أكثر أهل العلم وعامة على هذا الحمد لله وهم أهل السنة والجماعة. الأدلة المختلف فيها أيضا الأدلة المختلف فيها أيضا المصالح المرسلة، قول الصحابي في حق غير الصحابة، الاستحسان، شرع من كان قبلنا، القياس. قول الصحابة في حق غير الصحابة، يعني لو واحد صحابي قال كلمة والصحابة الآخرين خلفوا ما يترى حج عليهم، كلهم في منزل واحد هم يأخذون من قول العثمان وقد يختلفون في فهم الكلام، كما أشرت البارحة في عثمان رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين في ملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ووقف، وجاء الله بمن أفسد أن الأصل في الأصل في الأعراض الأصل في الزبعوج الحظر والتحريم فلا تباح إلا ببينة ظاهرة وبدليل ظاهر، والدليل الظاهر على أنه لا يجمع، وفي جاء في أثر ملعون من جمع ماءه في رحمه، يعني في وقت واحد، لأن سألني سائل بعد درس قلت وأنا ماشي وقال لي طيب إذا ماتت زوجتي ما أخذ أختها، وأنا قلت لك هذا جمع بين الأختين، هذه ما جمعت بين الأختين، أخذتها بعد ما ماتت أختها واحد من ذات أو طلقتها أو طلقت، حتى لو طلقتها تأخذ أختها ما فيها شيء ما فيها شيء، إنما الكلام على الجمع بين الأختين في وقت واحد، أن تقع هذه القضية في وقت واحد، هذا هو المحرم شرعا سواء كان بملك يمين أو بعقد نكاح بنسب أو رضاعة، كل محرم. القول الصحابة الاستحسان هذا قال به جماعات من أهل العلم وأنكره جماعات من أهل العلم، يعني مثلا الإمام أحمد سأل واحد عن شراء المصحف قال اشتري، قال واحد يبيع مصحف نشتريه منه ولا ما نشتري المصحف؟ لا يشتري. قال طب واحد يبيع مصحف؟ قال لا يجوز، يعني لا يجوز بيع المصحف ويجوز الشراء. قال كيف يحرم يجوز الشراء ممن يحرم بيعه؟ هذا يحرم عليه ان يبيع، هذا يحرم عليه ان يبيع، فكيف يجوز الشراء؟ قال هذا قول استحسناه، والحقيقة موضوع الاستثناء بمحله، لأني واحد معني واحد مرة اسمه سلم شاء معروف لما باع مصحف سموه سلم الخاسر، لما باع مصحف سموه سلم الخاسر، وإلى يومك هذا في الكتب كتب الأدب إذا ذكروا له سلم الخاسر ما لطقت له والتصقت به سلم الخاسر لأنه باع مصحف. فالإمام أحمد يقول لما قال ان لا يجوز بيع المصحف ويجوز شراؤه، لان شراؤه صيانة له وبيعه يحمل على انه استغناء عن المصحف، لكن لو واحد عرف الناس محتاجين لشراء المصاحف
ما في واحد يوزع مجانا، ما في واحد يوزع مجانا، ما يوزع مجانا. واضطر هذا على أمنه يملى مكتبته من المصحف يقول أنا بيع الورق، أنا ما بيع كلام الله، أنا بيع الورق بما تطابع، وأما كلام الله أنا ما أبيعه، لو أعطوني الدنيا بحذافيرها أنا بعت كتاب الله. هذا نقول له الأمر الثاني فيه.
إنما أحمد قال هذا الكلام وأخذ به قوم من أهل العلم ومنعه آخرون. هذا بالسلسة.
المصالح المرسلة، المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة نفاها الشرع، ومصلحة أثبتها الشرع في الجملة، ما هو بالنص في الجملة، لكن ما فيها دليل واضح ظاهر، لكن أمر مصلحي، مصلحي جذب في الناس مصلحة من المصالح ما كانوا يعرفونها في الزمن السابق. مثلا في زمننا سرق عماير كما قلت كثير وضربت له أمثلة، سرق عماير العمارة مثلها 20 شقة 30 شقة 40 شقة وفيها مصاعد، والمصعد هذا كبره يركب فيها أحيانا الرجل، وتجي المرأة الجريئة وتركب معه الحالة وتركب معه الحالة، أو يجي مثلا يختلط 4 رجال في 4 نساء ويحكم في بعضهم في جسمهم، يحكم في جسم بعضهم واسمهم في المصعد. افرض ما في مصاعد، افرض ما في الدرجة، وطلع الدرجة المرأة طلع حالها ونازل لحال ويتلاقون. يقول واحد يحرم، واحد من العلماء يقول يحرم السكن في العمارة اللي فيها شيء. ليش أخونا يا أخانا ليش تحرم السكن؟ قال مصلحة. وش المصلحة اللي عنده؟ قال المصلحة اللي عندي إني نخشى أن يقع من الاختلاط زنا أو جرائم. يقول له هذه مصلحة ألغاها الشرع، الشرع لم يعتبرها، الشرع لم يعتبرها، لأن ما كل إلا بمجرد الرجل اللي يشوف المرأة اللي تعمل جريمة على طول بمجرد ما يشوفها وما يدري إنها تكون عفيفة تضرب ضربة تقبع عليه في الحال ما يضيع يعني على طول، إن بس مجرد ما واحد مرة على يروح لها. فالشرع نفى مثل هذا. لو واحد قال حرام عليكم يا ناس تزرع تغرسون العنب، طب ليش العنب لحاله؟ قال العنب يصنع خمر. طب كما التمر بيصنع منه خمر، التمر بيصنع منه خمر يسمونه أهل عربي، والعنب يصنع منه خمر. فإذا قال لا تزرعوا عشان ما يزرع الخمر، ما قال لك الشرع إلا بد كذا.
ومن ثمرات النخيل والأعناب، يقول ربنا في القرآن الكريم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه شاكرا،
يعني شيئا مستر ورزقا حسنا، يعني طعاما حلالا طيبا. في إشارة إلى 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 تبشيع الخمر قبل تحريمها نصاً، قبل تحريم الخمر نصاً. يقول لهم أنتوا الحلال تحرموا تتخذون منه حراماً وحلالاً، الله جاب لكم الأنعام فجعلتم منها للشيء للآلهة جزء، وجعلوا لله ما زرع من الحرث والأنعام نصيباً، فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائه، والله جعل لكم من ثمرات النخيل رزقاً سكراً ورزقاً حسناً. يعني ممكن يتخذ منه طعام خبيث حرام، وممكن يتخذ منه طعام حلال، فأنتوا لا تلجأوا إلى الحرام الخبيث واختفوا بالطيب الحلال. فهو تنبيه على هذا. فيقول لا تزرعوا العنب ولا تغرس. نقول له لا، هذا كلام ابن منف مردود، كانوا يزرعون العنب في عهد الرسول وفي جميع أمة الإسلام ما حرمها أحد العنب. مثلا جاء واحد الإمام يحيى بن يحيى الليثي أحد الرواة الثقات الأعلام الأئمة الذي روى الموطأ عن الإمام مالك، أحد رواة الموطأ، لأن الموطأ رواه أكثر من عالم عن مالك رضي الله عنه ورحمه. فالإمام مالك روى لما حدث بالموطأ كان من الشيوخ الذين حدثوا عنه عبد الله بن مرتبة بن قعنب القعنبي ويحيى بن يحيى الليثي مثلا يعني. فيحيى بن المغربي من الأندلس وجاء يسمع من مالك هنا في المدينة وروى عنه الموطأ في المدينة. فليحيى بن يحيى عنده ملك من ملوك الأندلس واقع زوجته في نهار رمضان، جاب العلماء يستفتيه وش سوى، أنا عملت كذا وسويت كذا، يعني شرط أن يكون عالم كما قلت، لكن طيب يكون عالم ما يشترط، شرط أن يكون لك فيه عدل، حتى لو كان جائر ما يجوز الخروج عليه، حتى لو كان جائر ما يجوز الخروج عليه. فقال قال 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 له يحيى بن يحيى العلماء قالوا حر الرقبة. قال يحلى ما يحر الرقبة، لو يحرر 100 رقبة لا تقبل منه، لا يقبل منه إلا أن يصوم 60 يوما، ما نقبل منه إطعام، إطعام لا إطعام مساكين، إطعام 60 مسكين ما نقبل عنه منه، ولا نقبل منه تحرير الرقبة. والشريعة تجعل لك اللي وقع في نهار رمضان عن زوجته قالوا 3 تحرير رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوما بشهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين كفارة. فقال يحيى لا،
قال العلماء لما نبهوه العلماء ليش تقول كده؟ ليش تكتب هالفتوى دي؟ هذه فتوى ما عرفها المسلمون أولا. النبي عليه الصلاة والسلام له 150 سنة و 160 سنة و 200 سنة الآن، فعليه الصلاة والسلام وفاته الشريعة حية، وكل العلماء لا يفتون إلا بتحرير الرقبة أولا، فإن عجز عن تحرير الرقبة ينتقل إلى الصيام، فإن عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام.
قال هذا مالك، هذا مالك، وكل وقع زوجته في نظر 20 عبد يعتبهم لله عز ما يهمه، فأنا أبي أردعه وأجره عشان ما يجرؤ على هذه في نهار رمضان.
هذه ما يحسب أنه مصلح إيمان الأئمة الكبار المصريين العلماء، لكن كل عالم هفوة وكل يؤخذ كذلك. يردد رضي الله عنه ورحمه، يردد
كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم.
وقالها بعد الشافعي، وقالها معه أبو حنيفة، وقالها مع أحمد بن حنبل، وكلهم مكان كلامهم
على إنه إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربه بقول عبد الحاج.
فيحل ليس يقول للملك لما جاء مع زوجته في رمضان
لا تعتق، ما ينفعك الإفك، ولا تطعم، ما ينفعك الإطعام، لا بد أن تصوعي بأربع وستين يوم يصوم.
العلماء قالوا له ما يحل لك تفتي بها الفتوى دي. قال هذه مصلحة، قال هذه مصلحة، أنا فتح الشريعة، الشريعة لم تلتفت إليها، قاعدة الشريعة إطعام تحرير رقبة، فمن غير صيام شهرين وثمان نقع راس كثير مسكين، هذه اللي فتح. فهذه تسمى المصلحة المرسلة التي نفتها الشريعة. في مصلحة مرسلة يعني لا نفتها ولا أثبتتها.
فإذا حصلت كان الإمام مالك يفتي، يفتي الإمام مالك يقول لو جماعة ركبين فيه سفينة، لو جماعة ركبين فيه سفينة 50 رجال أو 50 رجل ومرأة، وقام هاج البحر وصارت السفينة لا تتحمل أمواج البحر مع كثرة الركاب، فهم سيغرقون جميعا إن لم يلقوا بعضهم في البحر.
فمالك فيما يذكر عنه يقول السلس يرموهم في البحر إذا كان السلس ينجي السلسين، وإن كان السلسان ما ينجون
يعني إن كان السلس ما ينجي يعني أبقوا السلسين ورموا السلس في البحر، ورموا ورموهم في البحر. هذه فتوى طبعا طيب مبني عليه على المصلحة. هل الأمر، هل هذا يمكن أن يكون مستقيم؟ يمكن إذا ثبت بدليل قطعي بأنه إذا لم يتخلصوا من بعض الركاب غرقوا جميعا. القاعدة في الشريعة الإسلامية، هذه مرجع القواعد الشريعة، بأنه عند اجتماع مصلحة ومفسدة أو مفسدة مع مفسدة، يعني قد تتعارض مصلحة مع مفسدة، أجمعوا على أن جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني إذا كان يترتب أمر إذا فعلوه صار فيه مفسدة، ضده مصلحة، أيهم أكبر المصلحة ولا المفسدة؟ مهما كانت المصلحة اتركها ادرأ المفسدة، يعني ابعد المفسدة لا تجي شيء فيه فساد قليل أو كثير. لكن إذا كان مفسدتين الشيء يترتب عليه مفسدة صغيرة، وإن عملنا كذا يترتب عليه مفسدة كبيرة، يقولوا درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى لا بأس به. يعني تعمل المفسدة، يعني لو واحد قال لك إما تزني ولا شفت هذا المسدس على صدرك الآن، أو يقول لك إما تشرب الخمر الكاس الخمر ده ولا بطلق عليك، ما عندنا أحد يشوفنا بطلق عليك وروح، وأيقن أن صاحبه قادر على ما يفعل. ها؟ أو قال لك قم اقطع يد الرجل ده ولا قتلتك، قتلتك ما اقطع يدك أقتلك، لأن لو قال له اقطع يد ولا اقطع يدك ولا اقطع يدي يعني. أنا ما نصلت على عشر فيل، أنا ما أنتك أجيب اقتلني أنت، اقطع يدي أنا وحسابك على الله، مثل ما قال أخوي ابن آدم
لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ويقولون إن بعض الصحابة لما جت يزيد غزا المدينة المنورة ابن معاوية رضي الله عن أبيه لما غزا المدينة المنورة وبعض الصحابة منهم أبو سعيد الخدري لجأ إلى غار أوائل الحرة هنا الحرة السابقية لأن جوها في وقت طلوع الشمس عشان يطلب أهل المدينة الشمس في عيونهم وهم ما في عيونهم شمس عشان يضربوا الناس وما يقدرون يشوفون من حرارة الشمس اللي في وجوههم. فدخل أبو سعيد الخدري غار فلحقه أحد من هؤلاء المجرمين فلما لحقه بالسيف في أبو موسى عندما رأى السيف ومخبي أبو سعيد قال له إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال من أنت؟ قال أنا أبو سعيد. قال صاحب النبي وكف سيفه وخرج. يعني هو ما قال أنا أرمي عن سيفي أضرب في حنجرته وهو مقبل علي وأقتله ما أرضى يعني. لكن سأت بالآية لئن بسطت إلي يدك لتقتل فالمؤمن إذا جت مفسدتين وأنت عاقل وعاقل رشيد ودرستها دراسة وعرفت أن هذه يترتب عليها مفسدة خفيفة وهذه يترتب عليها مفسدة كبيرة ولا بد من إحداهما فأنت مخير إن عملت ولا ما عملت. لا يقول لك لا بد تعمل واحدة من دول من هاتين لا بد تعمل. فإذا تعارضت مفسدتان واحدة صغيرة واحدة كبيرة يرتكب الإنسان المفسدة الصغرى ليدرأ بها المفسدة الكبرى. فدرء المفاسد قاعدة عامة من قواعد أصول الفقه درء المفاسد مقدم على المفسد. بقي عندنا شرع من كان قبلنا طبعا بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما في شرع إنما نقرأ كلامهم وقلمهم ما نأخذه من التوراة اللي بأيديهم والأناجيل اللي بأيديهم والكلام اللي بأيدي البوذيين أو الهندوس أو غيره ما نأخذه منهم. من أن نأخذه إما من كتاب الله ومن سنة رسوله. إذا قص علينا قصة الذين مثلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب يقص علينا قصة في القرآن من شرع من كان قبلنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم يعني انتشرت للرعي بالليل من غير راع ما يقنف إلا إذا كانت الغنم أو الإبل تنتشر للرعي من غير راع بالليل أما إذا كان بالنهار ما يعتبر لك ما يقنفشت فيه غنم القوم أو إبل القوم فلا يقنفت إلا إذا كان الرعي بالليل وليس عليها راعي وما عليها راعي. يقول إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه شريعتنا جابتها في القرآن العظيم والذكر الحكيم المنزل إلى يوم القيامة. طيب افرض انتشرت غنم على مرعى بالنهار ملزوم أهل الله البساتين يحفظونها. ليش؟ لأن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه انطلقت فأفسدت زرع قوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الحيطان أن يحفظوها بالنهار وأصحاب الإبل أن يحفظوها بالليل لأنهم مضطرون لإطلاقها ترعى بالنهار. فكل أنا نلزم كل واحد عنده تيت ولا عنده ولا غنم ولا مية ولا أكثر إن يروح يطحن الرعي وراها ما ألزم بها إلا إذا ظهر فسادها. فعليه أصحاب الحيطان يحفظونها بالنهار وأحفاظ الإبل والغنم يحفظونها بالليل. فقالوا إذا شريعتنا أيدت شريعة الأنبياء السابقين صارت هذا من شريعتنا يعني نعمل به كذلك. لما قال الله تبارك وتعالى في قصة داود عليه السلام فخر ساجدا وأنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا قالوا جماعة ما فيها سجود لأنها سجدة نبي سابق ما أمرنا فيها بالسجود. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان يسجد فيها قال ما لي لا أسجد فيها معنى كلام وقد سجد فيها رسول الله قرأها النبي وسجد وقال لأن الله يقول أولئك على داود وسليمان بعدما ذكرهم كان أولئك الذين هدى الله
فبهداه مقتدئ. فالله أمر النبي أن يقتدي بهؤلاء في الأمور التي لا تناقض شريعة الإسلام والتي لم ينسخها الإسلام ولم يبدلها الإسلام. فإذا كان الإسلام غير انتهى، إذا كان الإسلام بدء انتهى، ولا لنا إلا شريعة الله، شريعة النبي محمد رسول الله. وقلت لك إن عيسى عندما ينزل آخر الزمان إنما يحكم بشريعة النبي محمد، ما في شريعة عيسى ولا الموسى ولا لجميع الأنبياء، ولا ينفذ إلا شرع الله من كتاب الله وسنة النبي يحكم به عيسى ومن بعد، حتى يبعث الله الريح اللينة كما قلت فتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. القياس، القياس هو تقدير، ونبي في خلاف
جماهير أهل العلم،
جماهير أهل العلم من سلف هذه الأمة وخلفها على القول بالقياس وأنه من أصول الفقه المعتبرة. جماهير أهل العلم حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة وكله، لكن أهل الظاهر أتبع داود الظاهري ومنهم ابن حزم والذين يدعون أنهم ظاهريون من الخيرات اللي موجودات في بعض بلاد المسلمين، رقم واحد يدعونهم ظاهريون وأنهم جابوا مذهب مستقل، فهؤلاء يقولون ما في قياس. ليش؟ أهل الظاهر، احفظ الله، أهل الظاهر والنظام من المعتزلة، النظام من المعتزلة من شيوخ المعتزلة الكبار، وأهل الظاهر قالوا ما في قياس. ليش؟ الناس هم كلها تجتمع على القول بالقياس وتقولوا ما في، قالوا لا، لأن أول من قاس إبليس، وإبليس أغاس القياس اللي إحنا نقيسه، إبليس ما قاس القياس اللي إحنا نقيسه. سريع قالوا الجماعة وش القياس أصلا؟ القياس في اللغة التقدير، القياس في اللغة التقدير تقول قست الثوب بالذراع، يعني قدرت الثوب بالذراع وعرفت إن كم ذراع، قست الأرض هذه بالذراع يعني قدرتها بالذراع، فالقياس في اللغة التقدير. وفي الشريعة الإسلامية إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل يعني قياس فرع على أصل، إلحاق فرع قياس الإلحاق، قياس فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. مثل إيه؟ مثل الخمر النبيذ مسكر فهو حرام، ألحقناه بالخمر، أن النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، هذه طبعا قياس منطقي ما هو قياس شرعي، لكن العالم يقول ألحقنا النبيذ بالخمر في التحريم لعلة جامعة بينهما وهي الإسكار، النبيذ يسكر والخمر يسكر، فما دام العلة موجودة في الفرع حتى لو ما جعلها نص، حتى ما جاء، مع أن الحمد لله لا يكاد النص ينعدل في مثل هذه. قلت لكم لما جاء مرة واحد من إيران وزار مصر سنة 800 تقريبا و40 هجرية، كان الحافظ ابن حجر موجود إمام اللي صار في شارع الحداري، وكان الحافظ زين الدين العراقي صاحب موجود وإمة الدين موجودين، فجاء إيران وقال الحشيش حلال، كان تو طلع الحشيش ما له إلا كم سنة 200 سنة، الحشيش ما كان إلا 200 سنة والقربان والأفيون كان ما كان إلا 200 سنة من قلعة الأمونية اللي يسمونها قلعة الصباح اللي كانت موجودة في 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 بلاد فارس، في بلاد فارس. فقال له، قال لهم هذا الإيراني، قال لهم إن الحشيش حلال، قالوا لا حرام، قال ناظروني ولا أقبل منكم إلا كتاب الله أو حديث. فاجتمع العلماء، وأنا ما أدري كيف احتاجوا إلى الحافظ زين الدين العراقي، وفيهم الحافظ ابن حجر هو يروي هذه القصة في فتح الباب، الحافظ ابن حجر يروي هذه القصة في فتح الباب، في فتح الباب. فلما اجتمعوا اجتمع شيخهم، شيخ الكل، الحافظ زين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر وشيخهم، فلما جاء الحافظ زين الدين العراقي باعتباره كبيرهم وقال حدثني فؤاد جاب الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر، نهى حديث المسلم ومن حديث بلغ المرام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر. المسكر معروف اللي يضيع العقل، يضيعه تماما، يصير ما يدري عن شيء،
وأما المفتر اللي يخدر اللي يسمونه مخدر لأن تقول فترت عين يعني خدرت، فترت خدم يعني خدرت، فترت ساق يعني فترت ضب يعني خدر خدر. فتأخذين والتفسير بمعنى واحد. النبي يقول نهى رسول مسلمة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. فإذا كل مسكر هذا ما في حشيش ما هو مسكر. وقلت لك في مرة قريبة يمكن من كم شهر إن القرافي لو في الفروق في الفروق ألف في الكتاب اسمه الفروق وبين الفرق مثلا في كل مسألة في كل مسألة بين الفرق بين المسكر والمفتر والمنوم. فجعل البنج هو المنوم وقال ويجوز عمله ويجوز استخدامه، هذا من زمان من حوالي 400 سنة وأكثر، يجوز استخدامه في العمليات الجراحية. قبل أكثر الناس ما يستعملونه اللي هو البنج الآن اللي كل مستشفيات الدنيا تعرفه اللي كل مستشفيات تعرفه. فالبنج يقول البنج وكذا 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 يعرف حاجاته يقول يستعمل في يجوز في العمليات الجراحية. المسكر معروف اللي ضيع العقل تماما يمر على قطع. شفنا سمعنا ان واحد لقى واحد شايل تبن وتبن سقط منه شيء قليل 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 يعني قليل، فقع طول الليل وهو سكران يجي عند اللي عند التبن يقول له السد الكبير اللي قدامي ده ويرجع ويرجع مرة ثانية إلى الفجر وهو يحسب أن التبن اللي على الأرض هذا سد من كبار السدود اللي موجود. ما عنده عقل، يزني بأمه وأخته ويقتل أمه وأخته وأهله ما يدري عن شيء، فاقد العقل تماما. أما المخدر بيختلف بحسابه كالحشيش والدواء وغيرها الأفيون وغيرها، هذه لها كالقاتل اللي في اليمن وفي بعض بلاد المسلمين. هذا القات القات وهذه لها خصائص، من خصائصها مثل القات فيما درس انه بمجرد ما يبدا يندغ ويمس ويمس ويندغ ويمس ويندغ مص تبدا عيونه تفنجل وتصير عينها لكبرها ويصير يحس ان ما فيه احسن عيون منها وانه في غايه النشاط والانبساط ويصير تقول كانه كذا ملك، بس ما هو من ملك الخمر، ملك الخمر لأن حسان يقول في الخمر ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهيها اللقاء. لكن هذا بعد ساعتين يروح مفعول الغاث اللي شربه أو الحشيش اللي شربه ويجمد تماما، ولو كانت عيونه مفتحة وعنده بعض الوعي ورأى رجلا راكبا على زوجته لا يغار ولا يحصل منه أي 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 حركة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. السائل يسأل هل يجوز الزواج بزوجة الأخ المطلقة؟ نعم يجوز الزواج بزوجة الأخ المطلقة وزوجة العم وزوجة الخال، زوجة الأخ وزوجة العام وزوجة الخال كلها تتزوج منها. المحرم زوجة الابن وزوجة الأخ، المحرم للزوجات زوجات الأبناء وزوجات الآباء، بس هذا المحرم. العم النبي تزوج مرة عمه عليه الصلاة والسلام، ما في أي شيء. رجل دخل في صلاته وأثناءها تذكر وجود نجاسة على ثوبه أو سرواله، دخل في الصلاة وأثناء الصلاة تذكر وجود نجاسة على الثوب أو السروال، فهل يخرج من الصلاة أم ماذا؟ وما الحكم لمن كان في صلاة جماعة؟ هذه ما في فرق بين يكونوا في صلاة جماعة أو منفردا في الصلاة. الإنسان إذا دخل الصلاة، وطبعا لا ينبغي له أن يدخل الصلاة إلا وهو موقن بطهارة ثوبه وبدنه ومكان مصلاه، كن طاهر والثوب طاهر ومكان صلاته طاهر، هذا لابد منه سواء كان منفردا أو مع جماعة. فإذا دخل وهو متيقن من هذه من طهارة الثوب وطهارة المكان
وطهارة الجسم ما عليها أي نجاسة ماشي. ففي أثناء الصلاة اكتشف أن أو تذكر أن عليه نجاسة. النجاسة ينبغي تقدر، ما كل الناس يقدر النجاسة. يعني لو كان مثلا عنده بقر ولا عنده حيوانات من مأكولة اللحم وهي تبول طار منها على جسمه على ثوبه، هذه يعفى عن قدر ربع الثوب منها. لو كانت هذه النثرات عليها على ربع ثوبه يعفى عنها. بقر، الغنم، الإبل. لكن البول، بول الأدمي نجس، نجسة غلظة، غائط. هذه إذا تذكر هذا يعفى عن أقل من 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 يعني المحل المنخفض في الكف، المحل المنخفض في الكف، إذا جنب قدر مقعر الكف، النجاسة قدر مقعر الكف أو أقل يعفى عنها، يستمر في الصلاة. وإن كانت أكثر يخرج من الصلاة سواء كان منفردا أو في جماعة، فإنه لا صلاة له وهو بهذه الحال، لا جماعة ولا منفرد. وحتى لو كانوا في الجماعة وفي المسجد يطلع من المسجد ولا يضره أن يمشي، لأن كل يمشي حتى بين الصفين لا يضره. في هذا الحال يخرج لعله يلحق يصلها ويرجع يلحق الجماعة أو ما يلحق. هذا واحد. من كان في صحيح هذا كله سواء هذا ولا. السائل يسأل: إني رأيت كثيرا من الناس يقنطون طبعا في صلاة الفجر، هذا أفت ما أدري والله، لكن يقول أفتوني أنا أفتي. يقول إن كثير من الناس يقنطون في صلاة الفجر. القنوط كما قلت أظن سئلت هذا السؤال في وقت كان في رمضان في هذا المحل، وأجبت عنه إجابة مفصلة، وبينت أن القنوط بإجماع المسلمين في النصف الأخير من رمضان مشروع في الوتر. في الوتر من النصف الأخير مشروع بإجماع أهل الخبرة من أهل السنة والجماعة. في غير رمضان أكثر أهل العلم يفعلونه في الوتر، أكثر أهل العلم. أما في غير الوتر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر شهرا ثم تركه. قال العلماء: الترك دليل النسخ. ثم أطبقوا على أنه إذا حل بالمسلمين ضي، كأن اعتدى عدو جائر على بلاده أو على أطراف بلاده أو على مدينة من مدن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فهو لازم أن يكون من بلادك أنت. إذا أصيب المسلمون في أي بلد، بس ينبغي أيضا أن يؤخذ رأي ولي الأمر، يؤخذ ولي الأمر في الاستسقاء، يؤخذ ولي في أمور. لكن عندك مثلا الكسوف والخلف ما يحتاج ولي الأمر، لو كتمت الشمس اعملوا اجمعوا وصلوا وادعوا، ما تحتاج لأمر ولي الأمر. لكن في الاستسقاء ولي الأمر اللي يأمر، لأن النبي هو اللي كان يحدد لهم يوم ويطلعون. كذلك القنوت لأنه قد يؤدي إلى بلبلة الفكر، يعني أنت قد ترى في هذه من مصيبة لا يحتاج ولي أمر المسلمين لا يراها، فتشتت كلمة المسلمين. ادعو لهم في سرك وقلبك بقدر ما تستطيع، واضرع إلى ربك في سجودك وفي حركاتك التي فيها الدعاء أن الله يفرج كربهم ويخفف آلامهم ويدفع الشر عنهم. أما صفة القنوت في الصلاة عند النازلة إذا أمر به يقنطون في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاة الخمس كلها ما تقصر الفجر، إذا نزلت للمسلمين نازلة شرع لهم القنوت، شرع بنظام. يعني مثلا في الجماعة راحوا بنوا لهم قرية نزلوا في أرض بيضة وتوطنوا فيها وتكاثروا وصاروا 10,000 15,000 وبنوا لهم مسجد، هل يجوز لهم أن يقيموا الجماعة بدون استئذان؟ لا يجوز لهم. المهو الجماعة الجمعة، هل يجوز لهم أن يقيموا ويصلوا الجماعة بدون حاجة إلى الإمام؟ لكن الجمعة لا يقيمون الجمعة إلا إذن لهم في الجمعة، والإمام طبعا وضع مشايخ وضع علماء وضع وضاة وضع هيئات مسؤولين عن هذا الأمر يدرسون هل هذا عندهم موقع لصلاة الجمعة وهل لا يوجد مسجد للجمعة لأن في عهد الرسول لم يكن في مدينة النبي إلا مسجد النبي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه جمعة إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر أهل العلم على أنه لا تتعدى يعني الأصل عند علماء الإسلام كوكر احنا أبو الشافعية أو مالكية أو حنابلة في الأصل أنه لا تتعدى الجمعة إلا للضرورة والضرورة يقدرها الحاكم الشرعي فإذا كان في المسجد في البلد مسجد في عهد أبو يوسف صاحب حنيفة اللي كان قاضي يسمونه قاضي القضاة لهارون الرشيد وجماعتهم كان المنصوب كان أبو يوسف يأمر بقطع شط الكوبري الجنطرة اللي على النهر اللي على النهر اللي في بغداد يأمر بقطعها علشان تصير الجانب الشرقي مدينة والجانب الغربي مدينة عشان هذول يصلون جمعة وهذول يصلون جمعة ودول لا يصلون إلى دول ودول يصلون إلى دول يعني من 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 شدتهم في عدم تعدد الجمعة إلا للضرورة القصوى لأنه إذا تعددت الجمعة بغير إذن فالجمعة لمن سبق اللي صلي الجمعة الأول طبعا بعض الناس يحسب أن صلاة الجمعة صلاة الرأي عند الحنابلة أن وقت صلاة العناد غير صحيح هذا من مفردات المذهب الصحيح أنه لا يخرج الإمام للمنبر إلا إذا زالت الشمس يقول ابن قدامة هو يعني أحد أئمة الدنيا عند الحنابلة في كتابه في المغني وإذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر وإذا زالت الشمس صعد هذا أول كلمة في المغني في العزك الخبة وإذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر لو صلى قبل ما ينبغي لتبتت لأن جماعة من أئمة الدنيا لو أنه صلى قبل الوقت قبل الوقت صلت عندهم غير صحيحة والواجب على المسلمين أن يحرصوا على أن يبذروا الخلاف ويوسعوا الخلاف ويوجد شبهة خلاف بين المسلمين يعني كلما كانت كلمتهم واحدة كان أفضل لهم وأقرب إلى الله عز وجل ويرضي الله تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فالجمعة لا تتعدد إلا للضرورة ولا بد فيها من إذن الإمام أو نائب الإمام أو القاضي قاضي البلدة اللي أو المفتي اللي يسأل ويرسل هاي أقول شوفوهم هم إذا أذن لهم ما يصير فيها مشاكل هل المسجد هذا في قرية قريبة منه على بعد كيلو ولا كيلو وين يمكن يروحون يصلون فيها الجمعة فهو الشيخ أو المشايخ الهيئة اللي موجودة تابعة للأمور الدينية هي اللي تحدد جواز تعدد الجمعة أنا أقول هذا لأن ما كل واحد يقول يعمل ديننا أنا أحرم واحد وأقوم أعمل دين وأقيم إنما عشان تنتظم الأمور لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سعدوا فلا ينبغي للجهلة أن يسودوا ومثل ما قال الإمام محمد صاحب أبي حنيفة لما شاف الناس ينظرون للميتين في القبور وخصوصا العوام مثل الأحباب والرفاق صار العلماء حقهم يطوفون حول الأضرحة علماءهم يطوفون حول الأضرحة والواحد هذه كبر عمامته وكبر جبته وكبر ملابسه وعندهم إن هذا الإمام اللي كذا والإمام اللي كذا والشيخ اللي كذا ويروح يطوف على قبر الحسين أو قبر زينب بنت علي يطوف مثل ما يطوف على مثل على الكعبة مع إطباق المسلمين أنه لم يشرع الطواف حول مكان في الأرض إلا بيت الله الحرام لا قبر النبي محمد ولا أي قبر لا يجوز لمسلم أن يطوف حول أي مكان في الأرض للعبادة إلا حول المسجد الحرام فإذا شافوا العلماء يطوفون قالوا هذا جائز فيقول محمد والنذر الذي يقع للأموات والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.